بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الكلام على التفسير. طبعا الكلام في الفقه يعني أنتم تحتاجونه وتطلبونه أيضا، ومع الطلب له يعني يحتاج نوع من التمرس ونوع من التأهل والتهيؤ بمعنى أنه ممكن قوي وإحنا بنتكلم مثلا ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، ما كلمناش ساعتين ثلاث، وبالتالي ممكن مع التركيز البعض يستغرق في النوم، يستغرق في النوم، عايز معاني من هنا وشد انتباه من هناك ونحو ذلك، فننتبه شيء من اليقظة وشيء من حضور الذهن ومجاهدة النفس أصلاً مش في التهوية دي كافية ولا نزود التهوية؟ تمام التهوية. كنا نتكلم في تفسير قوله سبحانه وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رجول، وهم في فجوة من أي في الكهف، كانوا في الكهف، والفجوة المكان المتسع فيها، وكانوا بحيث يصيبهم نسيم الهواء، وهذا من آيات الله تبارك وتعالى ومن لطف الله بهم سبحانه. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، قيل كانت أعينهم مفتوحة، كانت الأعين مفتوحة وهم نائمون، ولكن أعينهم كانت مفتوحة، فالرائي يحسبهم أيقاظا. ليه؟ لأن العيون مفتوحة، العيون وهم في واقع الأمر وحقيقته كلهم نائم. وتحسبهم أيقاظا، قيل أيضا تحسبهم أيقاظا لكثرة تقلبهم، وهذه آية من آيات الله، المستيقظ في مضجعه دائم التقلب يمنى ويسرى حركة، المستيقظ لأنه مستيقظ النائم بيكون مستغرق، فكانوا كثير الحركة، كثير التقلب، وهم رقود، كما تقول قوم ركوع وقوم سجود وقوم قعود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال ابن عباس رضي الله عنهما لئلا تأكل الأرض لحومهم، لئلا تأكل الأرض، لأن لو ثبت أنت مريض حتى على السرير، السرير أكله، يقولك السرير أكله سرعان، حتى السرير النظيف وكل شيء وخدمة، ولكن لثباته على جنب واحد يتأكل، فلابد من تقليبي، مسألة طبية فلابد من تقليبي. فقال ابن عباس لئلا تأكل الأرض لحومهم. البعض ذكر أن كان لهم في العام تقليبتان، والبعض قال يعني مكثوا 300 سنة بلا تقليب وقلبوا في 9 الأواخر، وعلم ذلك عند الله تبارك وتعالى. والشاهد أن الآية أثبتت أنهم كانوا يتقلبون، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وهذا التقليب كم من فعل الله به، ولربما ملك هو الذي أمر بذلك، وأيضا علم ذلك عند الله، ولكن الفعل يعني منسوب لله جل وعلا. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد. في مسائل مفيدة في تفسير هذه الآية ينتبه لها. عمرو بن دينار يقول إن مما أخذ على العقرب ألا تضر أحدا، قال في ليلي أو في نهاره سلام على نوح، وبعض الروايات عنه صلى الله على نوح أو تقول سلام على نوح، فالعقرب لا تضر الإنسان في ليلي أو في نهاره إذا ما قال ذلك. وأيضا بالنسبة للكلب ما أخذ عليه ألا يضر من حمل عليه، إذا قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. أكثر المفسرين على أنه كلب على جهة الحقيقة، وسنذكر لماذا قالوا كلب على جهة الحقيقة، لأنه في أقوال أخرى في المسألة، وكان لصيد أحدهم أو لزرعه أو لغنمه فاتبع صاحبه لما انصرف وانطلق إلى الكهف مع إخوانه ومع سائر الفتية. ابن عباس قال هربوا ليلا وكانوا سبعة، فمروا براع معه كلب فاتبعهم على دينه، راعي الراعي ومعه كلبه تابع السبعة وتابعهم على دينهم. قال كعب مروا بكلب فنبح لهم فطردوه، فعاد فطردوه مرارا، فقام الكلب على رجلي ورفع يديه إلى السماء كهيئة الداعي فنطق فقال لا تخافوا مني أنا أحب أحباء الله تعالى، أحباء الله تعالى، فناموا حتى أحرسكم. وكأن الكلب نطق والد والد، ولكن قد لا نثبت ذلك في هذه القصة، ولكن من الممكن أن تتكلم الجمادات وأعضاء الإنسان والسباع، ده الأخبار مستفيضة بذلك، مستفيضة ليس فقط الحجر أنه ينطق يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل إلا غرقت فإنه من شجر، لا السباع نطق السباع كلها من أخبار الساعة وردت بها النصوص الشريعة والرب قدير. كل ما هنالك أن في القصة هل هذا ثبت، نحن هذه أخبار منقولة عن الإسرائيليات في تفسير الآية، لو ورد بها خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نقف عنده لا نتعداه ولا نتخطاه. ورد في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم خيرتان، كل يوم خيرتان، لو اتخذ كلب إلا كلب صيد أو ماشية حينقص ذلك من أجله كل يوم خيرتان. وأيضا ورد في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. الله في بعض الروايات قيراط وبعض الروايات قيراطين، أي وجه الجمع؟ في جمع العلماء عندهم نظر ثاقب، ولماذا اقتناء الكلب والصور التي أبيح فيها اقتناء الكلب هل حينقص الأجر؟ الأخبار وردت وإن الكلب يجوز اقتناؤه للصيد والماشية والزرع، فيكون نقصان الأجر لمن اقتناها بدون هذه المنافع أو في منفعة أخرى خلاف هذه المنافع التي ورد بها النص، لغير منفع أحيانا البعض يقرأ كلب زينة ويقول لك ده كلب لولو وما كلب لولو وتسمع حاجات غريبة وتتهافت الناس على شراء الكلب، أي والله ده أصل دية شغل برستيج بيقولوا عليه في وقت من الأوقات، ده شغل برستيج عشان يبقى من وسط اجتماعي ونحو ذلك، لا هو حراسة ولا صيد ولا زرع ولا ماشية، فده هو ده اللي ينقص من الأجر. السبب قالوا لترويع المسلمين، لترويع بخوف تشويشي عليهم بنباحي أو لمنع دخول الملائكة البيت، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فورت إذا حينقص الأجر، أو لنجاسته. الإمام الشافعي بيرى نجاسة الكلب، وإن كان الصحيح أن لعاب الكلب هو النجس، شعره متولد عن طائر، النجس في الكلب هو اللعاب، هو اللعاب، فلربما كان ذلك سببا في نقصان الأجر، أو أنه اقتحم النهي واتخذ شيء لا نفع فيه، واتخذ شيء لا نفع فيه، ويبقى أن النافع اللي بيتخذ المصلحة حراسة مثلا ونحو ذلك، زرع ماشية مثلا أو صيد أو ما شابه ذلك، فهذا لا حرج في اتخاذه. لماذا قال في بعض الروايات قيراتان وفي بعضها الآخر قيرات؟ للاحتمال، أكثر من احتمال، إن بعض الكلاب أشد أذى من البعض الآخر، زي الكلب الأسود. الكلب الأسود النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، والكلب الأسود شيطان، والكلب، ولما استثنى في قتل الكلاب لم يستثني القلب الأسود، لم يستثني الكلب الأسود، وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. عليك الأسود اللي هو كله سواد، الأسود البهيم بمعنى كله سواد ذي النقطتين، ذي النقطتين فإنه شيطان. واحتمال آخر، ففي تفاوت، إن كلب أشد أذى وبالتالي ينقص من الأجر قيراتين، لذا الكلب الثاني أخفف الأذى يبقى ينقص قيرات. دي صورة. صورة تانية إن ممكن يكون من اتخذ الكلب اتخذه في المدينة أو في مكة، فده دي بقاع مباركة لا حرمتها الشديدة، فأنت تعديت وتخطيت هذا النهي في مكان المعصية فيه ليست كالمعصية في بقية البقاع، وبالتالي نقصان الأجر يكون عبارة عن قيراتين في أماكن مباركة كهذه الأماكن. والكلب المباح يكون شأنه كشأن الهرة، لو اتخذنا الصيد لزرع الماشية لما شبه ذلك يكون شأنه شأن القطة الفرس الموجود في البيت. يجوز اتخاذ الكلب لحراسة الماشية والزرع واتخاذها للسراق أيضا، ده صحيح. البعض قال تتخذ للماشية والزرع بس، أما خوف السراق لا، لا ده صحيح، إن حتى للسراق، للسراق الماشية والزرع يصح اتخاذ الكلب أيضا. بعض العلماء نظر في الآية نظرات يعني جميلة جدا واستفاد فوائد تستحق النقل والذكر. قال من أحب أهل الخير نال من بركتهم، نال ننتبه، والله مسألة، دي مسألة النوايا دي وتحريك القلوب مسألة من الأهمية بمكان. أنت لم تبذل على عرق ولا غير عرق، من أحب أهل الخير نال من بركاتهم. قال كلب أحب أهل فضله وصاحبهم، فذكره الله في محكم تنزيله، في محكم تنزيله. الله، ده كلب، هذا الصنيع وهذا الذكر وهذا الخبر مع كلب، مع كلب. البعض عنده لمحات إيمانية عالية جدا، إذا كان هذا شأن الكلب فما بالك بشأن إنسان أحب أهل الصلاح والتقى. قال وما ظنك بالمؤمنين المخالطين للأولياء والصالحين. والأولياء ليس المقصود بها أبو السيد سيد البادة وأبو العباس، لا، ده كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي وولي من أولياء الله، حتى لو كان يسير على ظهر الأرض وبحسب إيماني وتقوى بحسب ولايتي لله جل وعلا. ففي هذا تسلية وأنس للمؤمنين المقصرين، المقصرين عن بلوغ درجات الكمال، ويشهد لذلك. وطبعا المحب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيتي الأفاضل، ده هذا بلا شك ثواب كبير جدا ومحبة إيمانية حتبلغ به المنى. بيحكي أنس رضي الله عنه الحديث في صحيح البخاري، قال بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد، فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت له. الرجل يسأل امتى الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب، لأن علم الساعة عند الله. إيه الشيء النافع المفيد؟ أن أنت تعد نفسك لها، ساعة أم الساعة دي كمان ساعة، كمان يوم، كمان شهر، سنة، تكون على استعداد. فقال فما أعددت لها، فما أعددت، في بعض الروايات إن الساعة لآتية، فماذا أعددت لها؟ قال وكأن الرجل استكان لما سمع السؤال ماذا أعددت لها. سكت الرجل سكت، ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. فأنت مع الرجل، وطبعا بتواضعه يقول ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ولكني أحب الله ورسوله، قال فأنت مع من أحببت. في رواية قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. وأنس رضوان الله عليه بدوره يترجم هذه المقولة، يقول أنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعماله وإن لم أعمل. ونحن بدورنا لما نقرأ هذا المعنى لابد أن نقول كما قال العلماء علماء التفسير وغيرهم أن هذا يشمل من المسلمين كل نفس، كل نفس بتحب الله ورسوله وبتحب الصحابة الكرام رضوان الله وآل البيت الشرفاء أن يكون معهم يوم القيامة، حتى وإن قصرت عن مثل عملهم تعلقت أطماعنا بذلك. وإن كنا مقصرين ورجونا رحمة الرحمن وإن كنا غير مستأهلين. فيعني كلب أحب قوما ذكره ربنا تبارك وتعالى معهم، فكيف بنا وعندنا عقد الإيمان وكلمة الإسلام وحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بعض الناس قالوا لم يكن كلبا على الحقيقة، لم يكن، وإنما كان أحدهم. طب هو واحد وإنسان وحيوصف بوصف الكلب؟ قالوا هو قاعد عند باب الغار بمثابة الطليعة، زي واحد طليعة بيراقب. وقالوا ان ده زي النجم التابع للجوزاء، بيطلق عليه اسم كلب، اسم النجم التابع للجوزاء بيطلق عليه. ولكن هذا ضعيف، هذا ضعيف، والعلم عند الله تعالى. ولن ورد دي صفة الكلب، وكلبهم باسط ذراعي بالوسط، دي صفة الكلب. ولن ورد في الحديث لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. انبساط الكلب أحيانا البعض لو شفتم من بعض الناس وهي ساجدة تبص تلاقيه حاطط مش بس الكف على الأرض، لا الرسغ والساعد كلها مبسوطة على الأرض، عاملها جد. انتوا واخدين بالكم انا بسمك مني قاعد مش قادر، الايد كلها، الايد كلها لحد المفصل ده وهي ممدودة على الارض اثناء السجود. غلط، تحط الكف فقط، الكف فقط هو اللي بينبسط على الارض، وبقية اليد مرفوعة، بقية اليد مرفوعة. لو بسطت كل اليد على الارض ده انبساط الكلب. ده انتوا برضه عشان نقرب الصوره اكتر، ما تشوف كده صوره الكلب وهو قاعد، بتبقى دي كلها ممدوده على الارض ملتصقه بالتراب ملتصقه. هذا الوصف نهينا عنه في السجود، من اراد ان يسجد بيمكن الجبهه والكفين، بيسجد على سبعه اعظم، على سبع، لا يضع كل اليد على الارض، لا طبعا. هذا انبساط الكلب نوينا عنه، لا يبسط أحدكم ذراعي انبساط الكلب. قرأت وكالبهم، وكالبهم أي صاحب الكلب، قرأت هكذا. وقيل نام الكلب، وكان هذا من آيات الله، وقيل نام مفتوح العين، والوسيط هو الفناء، واحد بيطلق على الباب تقول باب، باب موسط بمعنى مغلق، بمعنى مغلق. لو اطلعت عليهم، لو اطلعت بتقرأ بكسر الواو وبضمها، لو اطلعت، لو اطلعت عليهم بضم الواو وبكسرها، لو اطلعت، لو اطلعت عليه، فبتقرأ بضمها وبكسرها. لو وليت منهم فرارا، قيل أشرفت منهم على الهرب، لو شاهدت المشهد، مشهد الفتية وهم نوم على مثل هذا النحو، لو وليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، لأن الله تبارك وتعالى قذف لهم الرعب في قلوب الناظرين، في قلوب الناظرين اكتنفهم نوع من الهيبة، من الهيبة، وحين الهيبة بتقذف للبعض في قلوب البعض الآخر، أو لوحشة المكان، لوحشة المكان، إن المكان اللي دخلوه كانوا مكان موحش، مكان موحش، حتى ينفر الناس عن وقيل لطول الشعور 300 سنة وازدادوا 9، فطالت الأظافر وطالت الشعور وطالت الشعور، وبالتالي لو رأيت هذا المشهد لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. على كل حال البعض قرأها ملئت، ملئت بمعنى ملئت ثم ملئت، ثم بمعنى أن الرعب كان حيشتد بك إذا ما رأيت منظرهم، وقرأت رعبا وقرأت رعبا بضم العين وبإسكانها. وننتقل